إذا كان الله لا يطلبكم فين المطر؟ الله فوقكم وأمامكم. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ الأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا أبراهة. قال: وانتهت الحال بهزيمة جيش أبراهة وهلاكه. عرفتم ما فعل الله؟ والله الذي لا إله غيره لو أن المسلمين في أي ديارهم قاموا على منهج ربهم واستقاموا أصبحوا ككوكب ينير في دنيا الناس لو أطبق عليهم من على الأرض ما استطاعوا أن يمسوه مثله. ولكن لما تخلينا عن ولاية الله وتخلى الله عنا فلا نلوم إلا أنفسنا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول هذا: ما استعمرتكم بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وهولندا وإلا لا؟ أما كنتم مسلمين يومئذ؟ كنتم مسلمين. كان أجدادنا مسلمين من نوع الإسلام الذي عليه نحن. ولولا لطف الله ووجود صالحين وصالحات في كل بلد لكانت الفرصة متاحة لأن يسلط الله علينا من يؤدبنا. قال: وانتهت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه. وأما أبرهة فقد نقل مدخنا بجراحاته إلى صنعاء فمات بها والعياذ بالله إلى جهنم. وقد أنزل الله تعالى سورة الفيل متضمنة هذه الحادثة إجمالا وهي آية صدق النبوة المحمدية من يشك في أن محمد رسول الله؟ والآن نتائج وعبار لهذه المقطوعة التي يتباشر الصبح المحمدي ملخص عندنا في هذه الأرقام الثمانية وقد درسناها. وهذا من باب الاستبكار علنا نذكر ما سبق لنا أن درسنا نتائج من جهة وعبر. تعرفون العبر؟ القرآن يذكر إن في ذلك العبر. أكثر المسلمين ما يفهمون العبر ما هي، لكن يعرفون العبارة بين بحر وبحر وإلى نار ونهر. العبارة التي تعبر بها كيف تتجاوز الفتن والمحن والشر المفاسد، ما هي السفينة، ما هي العبارة؟ تجد عبارات عند الله، اطلب تجد. العطيرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا بيان بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت من عهد إبراهيم عليه السلام، وبين مولد الرسول وإبراهيم أكثر من 4000 أو 5000 سنة. بدأت العلامات من عهد إبراهيم. لما؟ لأن إبراهيم الذي سأل الله هذا مع ولد إسماعيل وهما يبنيان البيت، فقال: ربنا وابعث فيهما رسولا من أنفسهم، واستجاب الله بعد قرون. ثانيا بيان استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهيم. استجاب ولا لا؟ استجاب. وما زال الله يستجيب لأوليائه وإذا انقطع استجابة. والله ما زال يستجيب لأوليائه ما دعاه وليه وألح عليه ولازم بابه يقع ويبكي إلا حقق الله له مراده. من هم أولياؤه؟ الحاضرون كلهم. آمين إن شاء الله. من منكم يبين لنا من هم أولياء الله؟ قم. لكن أنت الآن يتهمونك بأنك تأكل الربا. قالوا: هذا يبيع الريالات الحديد بالورق وهو معتمد على فتية من جليلين عظيمين من علماء المملكة. هاتف حسنة. كل مؤمن تقي هو لله ولي. كل مؤمن أو مؤمنة تقي هو لله ولي. سواء كان أبيض أسود شريف وضيع في الأولين عجمي عربي فقير غني مريض صحيح، كل هذه الاعتبارات أمحوها. ما في إلا مؤمن حق الإيمان تقي. ما معنى تقي؟ يفعل أوامر الله بصدق ويتجنب منافي الله بصدق. ما في أكثر من هذا. أذن لك في اللبن اشرب، حرم الخمر لا تشرب. عرفتم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من قال هذا؟ الله وليهم. ومن الخير أن نعيد الآية الكريمة لعلها تحفظ. جاء من سورة يونس عليه السلام قول ربنا تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كأن سائلا قال: يا ربي من هم أولياؤك الذين قلت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فأجابه هذه الجملة البيانية واقعة في جواب سؤال. مفروض هذا السؤال اسمه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل من يقول منهم لعلي أنا أو أبي منهم، من هؤلاء؟ أو ما تسألون؟ الذين لهم عقول والله ما يسكتون. منهم الذين قال لا خوف عليهم ولا يحزنون، ما نعرفهم؟ إذا أموات أو أبقى؟ فكان الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بيض سود في الأولين في الآخرين، قل لا التفات إلى صفة من صفاتهم، وإنما فقط إيمان وتقوى. وبعد يا رب ما لهم؟ نفيت عنهم الخوف والحزن وبعد؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن قال ما يقع على هذا نسخ وإلا؟ قال: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أرونا قرية من القرى في العالم الإسلامي أهلها كلهم أولياء دلون عليها نحجها، توجد وإلا ما توجد؟ الله أعلم. كلهم أولياء. وإن كنا معاشر الأبناء نقرر حقيقة ما ننساها، أن مراتب الولاية كمراتب الجيش النظامي. يبتدي الجيش النظامي بعسكر وإلا لا؟ تابع للجيش وإلا لا؟ ورتب فوقه ما هو؟ ملازم. ملازم أول وملازم ثاني ونقيب وعارف وقائد رائد مزيد ومقدم وعقيب. نقبل منك وانت ما انت بعسكري. على كل رتب نهايتها ماذا؟ القائد العام. وكلهم في سلك الجيش. فكذلك كل المؤمنين والمؤمنات اولياء ويتفاوتون في الرتب بقدر اليقين وقوه الايمان، وبقدر امتثال الاوامر واجتناب النواهي تكون الولايه رفيعه. يضعف الانسان في اداء الواجبات، قصر في كذا، تنقص درجته. فاذا كفر او اشرك انما حتمه من ديوان الولايه. اذن كلكم اولياء. ثالثا، بيان استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهيم عليه السلام. ثالثا بيان علو شأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكمال شرفه الذي لا يدانى فيه أو يدانى في من يقرب منه والله ما كان. وذلك بأخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء وأممهم بأنهم أتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به ونصروه وعزروه. كل الأنبياء أخذ عليه ماذا؟ العهد الميثاق. إذا بعث محمد فيكم آمنوا به وانصروه وعزروه. ما فاز بهذا سواه. رابعا بيان كمال خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بيان كمال خلق الحبيب بمعنى المحبوب. من هو محبوبكم في الدنيا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بيان كمال خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي تجلى وظهر فيما وصفه به ربه تعالى في التوراة. وهل قرأنا تلك الآية؟ نعم. اسمعوها. إذ قال وعلى لسان الملك الذي نزل على النبي دانيال عليه السلام. وتقدمت هذه القضية. وعلى لسان الملك الذي نزل على النبي دانيال عليه السلام. نرجع إلى هذه القضية. تقدم لنا هذا. قال فظهر أي دانيال عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل. قال ظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه فقال لي السلام عليكم يا دانيال، إن الله يقول إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة أخرى وصاروا من بعد العلم إلى الجهل ومن بعد الصدق إلى الكذب، فسلطت عليهم بخس نصر فقتل رجالهم وسبى ذرياتهم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبهم وكذلك فعل من بعده بهم، وأنا غير راض عنهم ولا مقيلهم عثراتهم، فلا يزالون مغلوبين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث فيهم نبيا من بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر وأرسلت إلي ملائكتي أو ملاك فبشرها وأوحي إلى ذلك النبي إلى آخر ما جاء. هذه بشارة دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل. إذن قلنا رابعا بيان كمال خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذ تجلى فيما وصفه به ربه تعالى في التوراة وعلى لسان الملك الذي نزل على النبي دانيال. خامسا بيان شرف العرب وما حباهم ربهم تعالى به من بعثة أفضل أنبيائه وجعلوا حرزا لهم فكملوا وسعدوا به بعد أن آمنوا به وبما جاء به واتبعوا النور الذي أنزل عليه وهو القرآن الكريم. في من ينكر هذه الحقيقة؟ ما كان العرب شيئا في العالم، أصبحوا سادة الدنيا وإمة البشرية. اليوم لا لا هذا في العصور الذهبية ثلاثة، وهو عصر الصحابة وعصر أولادهم وعصر أحفادهم، ثلاثة قرون. والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أشرف ولا أسلم ولا أسعد ولا أطهر ولا أقوى ولا أنظف ولا أقدر ولا أعدل ولا أرحم. قل ما شئت كما شاهدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصورها التي كانت فقط تعيش على قال الله قال رسوله، لا خرافات ولا مذهبية ولا انقسامات، أمة واحدة. ثالثا إثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها بشهادات التوراة والزبور والإنجيل وأنبياء بني إسرائيل ومؤمن الجن وصالح أهل الكتاب من يهود ونصارى كما تقدم. أقول إثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها بماذا؟ بشهادات التوراة والزبور والإنجيل وأنبياء بني إسرائيل ومؤمن الجن. ما كنا الليلة معهم رأي سواد بن قارب ما هو جني؟ قال الأمر الذي يصبح معه إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم ضربا من السفه والحمق والضلال العقلي والحكم بالخسران الأبدي لصاحبه. بعد هذه الأنوار التي لاحت في الأفق وتغمض عنك تقول ما هو رسول الله؟ كيف ما هو رسول؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله. شهادات الكتب الإلهية العلماء من الأمم حتى الجن طرقوا بهذا وشهد، وتقول لا ممكن هذا نبي خاص بالعرب كما يقول المسيحيون العمي. صاحب المنجم يقول محمد نبي يعتقد العرب أنه نبي. سابعا قال في هزيمة أبرهة وجيشه بحارقة لم يعرف مثلها أكبر آية على قرب طلوع الفجر المحمدي. أقول في هزيمة أبرهة التي سمعتم وجيشه في هذا خارقة لم يعرف مثلها، في هذه الخارقة أكبر آية على قرب طلوع الفجر المحمدي، أو ما تبين لكم لو دخل أبرهة مكة وهدمها وقتل رجالها وفجر بنسائها كيف يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ من صرف هذا البلاء؟ لأن محمد سيولد في هذه الليلة وولد آية من آيات الله. قال ثامنا إن العبرة من هذا الذي تقدم يا معشر المستمعين والمستمعات، إن العبرة من هذا الذي تقدم في هذه المقطوعة من السيرة هو وجوب الإيمان اليقيني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والمشي وراءه لا أمامه ولا عن يمينه ولا شماله ولكن وراءه حيث يضع رجله تضعها. ومعنى هذا أنك تعرف صفاته وتتصف بها في المنطق في النظر في المشي في الركوب في الأكل في الشرب في النوم في الجماع في الأخذ في العطاء، هي المتابعة. لما المسلمون ما يتابعون نبيهم؟ لأنهم ما عرفوا ولا عرفوا آدابه ولا أخلاقه ولا عايشوه أبدا. منهم من لم يسمع ما سمع إلا محمد رسول الله. من منعهم؟ من منعهم؟ لا أحد. نعم في شرق أوروبا وشمال روسيا البلشفية نعم مسخت المسلمين وحرمتهم من إيمانهم ودينهم بالحديد والنار. في الأندلس الصليبيون فعلوا جريمتهم التي لا تغفر نعم ومسخوا المسلمين. فيما عدا هذين الموطنين المسلمون ما ضغط عليهم ولا اضطروا إلى ترك الإيمان والمعرفة وطلب العلم ولكن من أنفسهم.
قال إن العبرة من هذا الذي تقدم في هذه المقطوعة من السيرة هو وجوب الإيمان اليقيني، ما مجرد إيمان، إيمان انتهى بك إلى اليقين كأنك ترى محمدا وتسمع كلامه، ووجوب اتباعه وتعظيمه ومحبته فوق محبة النفس والمال والأهل والولاد. هيا ندرس هذه الفقرة، وجوب اتباعه نتبعه في أي شيء، ما هو، كيف نتبعه، أين هو؟ الجواب ما مات صلى الله عليه وسلم حتى ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وورث أصحابه من النساء والرجال صفاته إذا تكلم، إذا خطب، إذا جلس، إذا قام، حتى الأكل تعلموا كيف يجلسون للأكل. من منكم يعرف هذا؟ نعم، أي نعم، هذه هي. مرة من المرات في يوم من الأيام رأيتني في رؤيا منامية في بستان، والرسول صلى الله عليه وسلم جالسا ونحن حوله وهو ياكل، وجلس والله كتلك الجلسة عمليا، كان اليمنى هكذا وجلس على اليسرى وياكل. هذه القادة على هذه الجلسة لو يجتمع الأطباء ويدرسون حقيقة هذه لوجدتم العجب فيها، لأن أعمال الرسول كلها ممنوحة من الملكوت الأعلى، لا يخرج عمل عن غير فائدة، لا بد من حصول خير أو دفع شر. إذن وجوب اتباعه في ماذا؟ حتى في نعلك، كيف تلبس نعلك أنت؟ تبدأ باليمين أو باليسار؟ لما الرسول بدأ باليمين؟ إيه نعم، كيف تقنع نعلك؟ بما تبدأ؟ قال باليسار. كيف تنام؟ عن جنبك الأيسر وإلى الأيمن؟ على الأيمن. لما تقوم في فراشك ماذا تقول؟ تحمد الله وتثني عليه وتهلل وتكبر. إذا أردت أن تركب السيارة ماذا تقول؟ يا ليلى. أتقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. وهكذا متابعته المشي وراه بحيث نتقيد بكل صفاته التي ليست خاصة به وإنما هي مشروع لأمته، بهذا يتحقق الولاية وحب الله عز وجل. وعندنا في هذه القضية آية من كتاب الله أعيد ذكرها، وهي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذين يدعون حب الله عز حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يتابعونه لا في القليل ولا الكثير، هذه الدعوة صحيحة أو باطلة؟ والله باطلة. الدعوة إذا لم يؤيدها الدليل فهي فرية وكذبة. جاء وفد نجران النصارى إلى المدينة والرسول فيها صلى الله عليه وسلم، وكانوا 60 راكبا، واستضافهم الرسول عند المؤمنين، ما في فنادق ولا مطاعم. والشاهد عندنا لما سألهم عن عبادة عيسى قالوا: ما عبدناه لذاته بل عبدناه من أجل أن يحبنا الله. عبدنا عيسى وألهناه من أجل أن نتوسل بذلك إلى الله ربنا ورب العالمين. فنزل هذه الآية ومعها 80 آية في هذا الشأن، منها قل لهم يا رسولنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم تريدون أن يحبكم الله وتحبونه، فلذا عبدتم عبده عيسى فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله، هذا وعد الله. ما من عبد يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه وعبادته وشرعه وآدابه وأخلاقه إلا أحبه الله عز وجل. وهنا لطيفة ينساها الطلاب، وهي ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. شخص يحب ليلى وتايه كمجنونها في الصحارى وهي تكره، ماذا استفاد؟ إلى البلاء والشقاء. فكونك أنت تدعي حب الله وتحب له ويكرهك، ماذا استفاد؟ فليس الشأن أن تحب أنت، إنما الشأن كل شأن أن تحب. فلهذا يا معشر المستمعين والمستمعات، أحبوا الله واطلبوا حبه حتى يحبكم. أنتم تستطيعون أن تحبوا بقلوبكم وأنتم نائمون على فروشكم، لكن هل هو يحبكم وأنتم كذلك فقط تحبون ويحبكم؟ لا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هذه المتابعة؟ والسر معروف عند أهل العلم، وهي أن الذي يتابع رسول الله فيما جاء به لا يزال يصفو ويطيب ويطهر حتى يصبح كالملك في صفاء روحه، ومن ثم يحب الله التوابين ويحب المتطهرين. هذا هو سر القضية. فصاحب النفس الخبيثة والروح المنتنة من أوضار الذنوب والآثام لا يحبه الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمتابعة الرسول تنتج لك صفاء روحك وزكاة نفسك وطهارتها، فإذا طابت الروح وزكت قبلها الله في جواره ويحبها ولا يبغضها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي طلوع الفجر المحمدي. طلوع الفجر المحمدي، وقد تقدم لنا أن عرفنا تلك الإرهاصات والبشارات من الكتب السماوية، بل حتى من الجن. والآن انتهينا إلى وقت طلع فيه الفجر المحمدي. طلوع الفجر المحمدي أو الميلاد السعيد. الميلاد السعيد، ميلاد من هذا؟ هذا ميلاد رسول الله. كيف لا يكون سعيدا وقد سعدت الدنيا كلها به؟ قال: من عام الفيل. وقد عرفنا عن عام الفيل أبراها بلغة المعاصرين عميل الأحباش، بنى كعبة في صنعاء سماها القليس، وقال: أخذ تجارة العرب كلها عندنا. والناس يهجرون الكعبة، ولكن الله أذله أقداه. وحسبك أن تقرأ صورة نزلت فيه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قبل أن تعرف البشرية القذائف النارية أو الغازية، قال: من عام الفيل وفي شهر ربيع الأول الذي أصبح يعرف بربيع الأنور عند كثير من الناس، ومن ليلة الاثنين الثاني عشر منه أي من ربيع الأول طلع فجر النبوة المحمدية. طلع فجر النبوة المحمدية، هذا الذي عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوي السعيد، ولا ننظر إلى خلافات. قال: والآن الحمل قبل الميلاد، أليس كذلك؟ الحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده، الحمل قبل الميلاد والمصاهرة قبل الحمل، وإلا لا؟ تزوج الرسول بآمنة قبل الحمل، والوالد قبل الولد، وإلا لا؟ إذا نعرف الوالد قبل الولد. ولكل زمان ومكان، ولكل زمان ومكان، زمان الحمل والميلاد والمكان وهكذا. فنأتي إذن في هذا الباب إلى مثل هذه اللطائف. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قولوا آمين. قال: في بطحاء مكة. تعرفون البطحاء؟ الأرض الواسعة، والأبطح في مكة معروف. في بطحاء مكة وفي بيت عريق في الشرف، ونعم، وفي بيت عريق في الشرف، بيت شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، زوج عبد الله عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح. ستعرفون لما قيل فيه ذبيح. أعيد فأقول: وفي بيت عريق في الشرف، بيت من؟ بيت شيبة الحمد. من شيبة الحمد؟ عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. في هذا البيت زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح والد الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح سليلة الشرف، زوجه بما؟ بسليلة شرف، أشرف فتاة وأعفها وأكملها خلقا وخلقا، هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب الزهرية القرشية. عرفتم عن أم نبيكم أو لا حاجة لكم بذلك؟ قال: أما عبد الله الوالد، عرفنا الأم وإننا الوالدة، فما هو الوالد؟ أما عبد الله الوالد فللقبه بالذبيح قصة من أطرف أو أظرف القصص. لما لقب بالذبيح؟ والذبيح بمعنى المذبوح، فعيل دائما في الغالب معنى فعيل بمعنى مفعول. قال: أما عبد الله الوالد أو الولد بالنسبة لعبد المطلب، أما عبد الله الولد فللقبه بالذبيح قصة من أظراف القصص وأطرافها ستشنف الآذان بسماعها وتهفو القلوب لذكرها. وهذا عرضها باختصار حتى لا نبعد من ساحة الأنوار لأننا في الميلاد. قال: كانت زمزم قد طمرتها جورهم. زمزم بير زمزم طمرتها جورهم، دفنتها وهدمتها ورمت عليها الصخور والتراب. لما تفعل هذا جورهم؟ لأن احتلت مكة والمنطقة وهي يمنية، ثم لما فسق رجالها وخرجوا عن طاعة الله وانتهكوا حرمات الله سلط الله عليهم أهل مكة فأخرجوهم. إذن قال: كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها، وكان ذلك منها نقمة على أهلها الذين حاربوها وطردوها. لما عرفت أنها انهزمت خارج مغادرة البلاد وسقطت رايتها دمرت زمزم وطمرته نقمة. قال: وظلت زمزم مطمورة إلى نهاية إلى عهد شيبة الحمد عبد المطلب، فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها. رأى رؤيا دل فيه على مكان زمزم. قال: ومنعته قريش من أن يفعل ذلك، ولم لم تمنعوا حتى لا يفوز بهذا الشرف ويظهر به وحده. تعرفون آل حسد، وتعرفون حب الذات والنفس. قال: ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث من أولاده فقط، فندى لله تعالى إن رزقه 10 من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم لمن للآلهة، لأنهم كانوا ينذرون أولادهم للآلهة. وقرأوا قول الله تعالى من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين للمشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، زينوا لهم قتل أولادهم بأن ينذروا أهل الآلهة ليتحقق لهم ما يتحقق. كان لجهال أهل المسلمين للأولياء سواء بسواء. قال: فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها ومنعته قريش، ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث، فنذر لله تعالى إن رزقه 10 من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم. ولما رزقه الله 10 من الولد وأراد أن يفي بنذره لربه، الحمد لله نذر لله، هذا واعي هذا. أما جماعاتكم أيها المسلمون ينذرون في عبد القادر، هذا النذر لمن؟ سيدي مبروك سيدي فلان الله ما فيه. ولهذا قال بعض العلماء كفار قريش أشراف الكفار، عندهم ميزات خير من الكفار هؤلاء الهابطين. قال وأراد أن يفي بنذره لربه فاقترى على أيهم يكون الذبيح، عشرة أولاد من يكون الذبيح؟ فلا بد إذن من القرعة، والقرعة معروفة وأقرها الإسلام وجاءت حتى في القرآن. أين توجد القرعة في القرآن؟ في سورة لا في الصافات. فساهم فكان من المضحرين فالتقمه الحوت وهو مرين بالقرآن، وأقرها الإسلام إلى اليوم. إذا اختلف أهل المال في قسمته وتنازعوا الفاصل هو القرآن، فمن خرجت قرعته يحمد الله وإلا يحمد الله أيضا، انتهى الخلاف السراء. قال فكانت القرعة على عبد الله وهم أن يذبحه عند الكعبة فمنعت قريش، هم عبد المطلب شيبة الحمد أن يذبح عبد الله عند الكعبة وفاء بالنذر، فمنعته قريش وطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى عرافة بالمدينة عندنا هنا. تعرفون العرافة التي تدعي علم الغيب بواسطة الجن، فأرشدوا إلى أن يذهب إلى المدينة النبوية كانت تسمى يثرب وفيها عرافة وهي التي تفتي في القضية وتحل المشكلة ولا يذبح ولده. قال فأرشدته أي العرافة إلى أن يضع عشرا من الإبل، هذه خير من عرافاتنا اليوم بمليون مرة ولا مناسبة عجب. قال فأرشدته إلى أن يضع عشرا من الإبل وهي دية الفرد عندهم في ذلك الوقت، دية الإنسان عشرا من الإبل، فليفدي بدية عشرا، وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل. القداح جمع قدح، هذه الأزلام يجعل أحدهم في خريطة أو كيس عيدان أصلها سهام استعملت ومكتوب عليها ناجح خاسر رابح كذا، كلمة تبشر وأخرى تنذر، وتأتي وتعطي عشر ريال ليبحث لك عن المستقبل، تتزوج فلانة وإلا لا، تدرس في كلية الأدب وإلا في كلية الشريعة، إذن يديرها ويخرج العود وقرأ، إذا وجد رابح امشي امضي في طريقك، وإذا وجد خاسر قال لا 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 أعد مرة ثانية أيضا، يجيلها بالخريطة ويخرج العود، وهكذا تتحكم فيهم الأهواء والشياطين. قال فأرشدته إلى أن يضع عشرا من الإبل وهي دية الفرد عندهم يومئذ، وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد عشرا من الإبل، وإن خرجت على الإبل فأخرها عنه وإن خرجت على الإبل فانحرها عنه أي عن عبد الله وتركه. قال فقد رضيها ربكم، أي هذه الكاهنة العرافة تقول ضع عشر من الإبل وضع عبد الله والقرعة، إن خرجت على عبد الله افديه بعشر أخرى، وهكذا حتى بلغت مئة كما سيأتي. ونحى ونجا صاحبكم. أعيد هذه الجملة، قالت أي العرافة، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد 10 من الإبل، وإن خرجت على الإبل فانحرها عنه فقد رضيها ربكم. ونجا صاحبكم تعني ونجا صاحبكم تعني عبد الله. فوصلوا إلى مكة وجيء بالإبل وصاحب القداح كذلك معهم يضربها، وكلما خرجت على عبد الله زادوا 10 من الإبل من أجل فداه حتى بلغت 100. كل ذلك وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل عند هبل في داخل الكعبة، وجماعتنا يدعون الله عند الأولياء، هو عاكف على الضريح وهو يدعو. قال حتى بلغت 100 كل ذلك وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل عند هبل. هبل هذا أكبر أصنام قريش أو أعظم آلهتهم. فقال رجال قريش قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، يكفي من الدعاء، قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فأبى إلا أن يضرب عنها القداح 3 مرات. قوي النية والإرادة، ما اطمأن لأول مرة، 3 مرات ففعل، فكانت في كل مرة تخرج على الإبل، وعندها رضي عبد المطلب ونحر الإبل وتركها لا يصد عنها إنسان ولا حيوان، كل الناس يأكلون من تلك الإبل. قال ونجى الله تعالى والحمد لله لا لسواه، نجى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب لقب عبد الله بالذبيح، وهو أحب أولاد عبد المطلب 10 إليه، وزاده حبا في هذه الحادثة العجيبة. ومر يهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فاندهش الناس كيف عرف الذبيح الأول إسماعيل، أما وضع الأرض ليذبح إبراهيم، والذبيح الثاني عبد الله، أما كاد يذبح لولا أن الله فداه، فالرسول هو ابن الذبيحين عند أهل الكتاب يعرفون بهذا اللقب. قال وأكرم الله تعالى عبد المطلب بإعادة حفر زمزم، إذ وافقته قريش على حفرها، وكانت موافقة قريش لآية شاهدتها لعبد المطلب. قريش كيف وافقت؟ شاهدت آية من الآيات تسلمت وقالت افعل يا عبد المطلب، لآية شاهدتها لعبد المطلب. ما هذه الآية؟ قال وهي أنهم لما منعوه من حفرها وأبى عليهم ذلك قالوا نختصم إلى الكاهنة، وهي كاهنة بني سعد وكانت بأعالي الشام، نذهب إلى الكاهنة تحاكم إليها، ما عندهم الأمم المتحدة هذا الموجود، إلى الكاهنة بأعلى الشام. قال فذهبوا إليها، وأثناء سيرهم في طريقهم إليها عطشوا لنفاد مائهم، فلما ظنوا الهلاك من شدة العطش مسافرون على الجمال، وإذا بعين تتفجر تحت خف ناقة عبد المطلب. هذه الآية الناقة وضعت بقوة رجع الأرض صار الماء. قال فقاموا فشربوا وسقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد مطلب ورضوا له بحفر بئر زمزم خالصة له دون غيره من أهل مكة. عرفتم الآن هذه الحادثة لما سمي عبد المطلب لا عبد الله والد رسول بالذبيع؟ من يجيب لما سمي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذبيع للقصة التي قرأنا؟ عبد المطلب أراد أن يحفر زمزم بعدما طمرتها جوهم من سنين وأراد ذلك فمنعته قريش، فسأل الله تعالى أن يرزقه عشرة أولاد حتى يشد ساعده ويقو ظهره ويحفظ زمزم، ورزق عشرة أولاد بعدما كان له ولد واحد وهو الحارث، وإذا بتسعة وعلى رأسهم عبد الله. إذن فأراد أن ينفذ ما نذره لله، إذن وجاء بعبد الله وأراد أن يذبحه وفاء بالنذر لأنه تحقق له مراده بإذن الله. لكن من هي هذه الكاهنة المدنية أي التي تولت القضية وقالت له ائت بعشرة من الإبل واقترع على العشرة وعلى ولدك، فإن كان الولد اجعل العشرة بدل، فإن كانت العشرة زيد عشرة، وهكذا حتى بلغت مئة. فقيل فيه الذبيح هذا عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الكتاب كما سمعتم قالوا يا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام والثاني عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف نتائج وعبر. إن من نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العابرة ما يلي: أولا فدع عبد المطلب إلى الله تعالى يدعوه، وفي كل النوائب دليل على أن مشرك العرب ما كانوا ملاحدا بل كانوا يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، والقرآن شاهد. قل من يرزقكم من السماء، يقولون الله، ما كان العرب ملاحدا بلاسفة كالشيوعيين يقولون لا إله والحياة مادة، بل كانوا يؤمنون بالله ربا، وإنما أشركوا آلهتهم أشركوا في عبادة الله عز وجل، فيذبحون وينذرون ويحلفون ويتقربون إلى الآلهة كما هو حق الله عز وجل. ثانيا دعاء عبد المطلب الله تعالى عند هبل استشفاعا به وتوسلا. قال ورثه الشيطان جهال المسلمين. دعاء عبد المطلب عند هبل، هو يدعو الله ولكن واقف إلى جنب الصنم هبل، استشفاعا به أي بهبل وتوسلا. هذا ورثه الشيطان جهال المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، فإن أحدهم يأتي قبر الولي ويدعو الله تعالى عنده استشفاعا بالولي وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهلي والعياذ بالله تعالى. موجود هذا ولا لا؟ أكثر الذين يأتون إلى البقيع من الجهال يدعون الله تعالى لهم لتقبل دعوتهم، لا يدعون لأهل البقيع. 95% من الجهال هكذا يتوسلون إلى الله عز وجل بوقوفهم على أضرحة الأولياء. الشيطان هو الذي ورثنا هذه الجاهلية.
أعيد هذه الفقرة، أقول دعاء عبد المطلب الله تعالى عنده بل استشفاعا به وتوسلا، هذا الدعاء ورثه الشيطان جهال المسلمين، فإن أحدهم يأتي قبر الولي ويدعو الله تعالى عنده استشفاعا بالولي وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهل والعياذ بالله تعالى. ثالثا، كرامات عبد المطلب التي أكرمه الله بها كرؤيا بئر زمزم وحفرها والماء الذي نبع من تحت خف ناقته في طريق الشام وخروج القداح على الإبل لا على ولده، هي فضلها كرامات لعبد المطلب، إلا أنها في الحقيقة هي آيات النبوة المحمدية. فضلها كرامات لعبد المطلب، وفي باطن الأمر هي آيات النبوة المحمدية وتباشرها. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ رابعا، مواصلة ضرب القداح حتى بلغت 100 كانت مبدأ تقرير دية الرجل، وهي 100 من الإبل، وأقرها الإسلام فكانت دية الرجل المؤمن والمرأة على نصف من ذلك. والآن الحمل والميلاد. لقد تزوج عبد الله آمنة زوجه بها والده عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح. ما إن نجح الولد فاز ونجاه الله، زوجه عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح، وفاء بالنذر، وبنى بها عبد الله وحملت منه بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وواكبت حمله ووضعه آيات نبوته التالية. أقول وواكبت حمله ووضعه، أي ولادته، واكبته آيات نبوته صلى الله عليه وسلم الآتية. أولا، إنه ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي، وهي عصمة إلهية لا يقدر عليها إلا الله. وأزيدكم، من عبد الله إلى عدنان، وكل نكاح تم نكاحا شرعيا بأركانه رحمة الله. كيف أكثر من 1000 سنة، 10 قرون أو أكثر، والتزوج ماضي، هذا يتزوج وهذا يطلق وهذا يموت، وكل زواج تلك النصفة طاهرة شرعية لا سفاح أبدا ولا دماء. فلهذا قال أنا خيار من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. قلت إنه ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي، وهي عصمة إلهية لا يقضي عليها إلا الله، وليست في عبد المطلب عبد الله فقط إلى عدنان. ثالثا، إن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به صلى الله عليه وسلم ما تجده الحوامل من الأتعاب وما يسمى بألم الوحم. إن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به صلى الله عليه وسلم ما تجده الحوامل عادة من الوهن والضعف، فكان هذا آية النبوة المحمدية. ثالثا، إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم ولما وضعته رأت نورا
خرج منها فأضاء لها قصور الشام. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. آية النبوة. ومع هذا يشكون في نبوته. رابعا، إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم أتاها آت، هتف بها هاتف في منامها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، إنك حملت بسيد هذه الأمة، وهو كذلك. فإذا وضع في الأرض، يعني إذا سقط من بطنك، فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد، أعيده بالواحد من شر كل حاسد. يا ليت النساء يعرفن هذا. أعيده بالواحد، من هو الواحد؟ الله الأحد، من شر كل حاسد. هذا أيام الجاهلية والشرك. قال: وآية ذلك أنه، وقال لها الهاتف الذي هتف بها: وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. فإذا تسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض. نعم، في التوراة اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خامسا، إنه ولد صلى الله عليه وسلم مسرورا، أي مقطوع السرة، على خلاف المواليد في قطع القوابل سرارهم المتصلة بأمهاتهم. الحبل المتصل بالوالدة وهو في سرته، آلة الغذاء، كان يتغذى بهذا الأنبوب. ما هذه؟ نعم، القابلة أو المولدة، ما هي التي تقطع الحبل؟ هذا الرسول ما يحتاج، ولد مقطوع ليفارق العالم، هكذا في هذه الكمالات. قال: إنه ولد صلى الله عليه وسلم مسرورا، أي مقطوع السرة، على خلاف المواليد في قطع القوابل سرارهم المتصلة بأمهاتهم. ثالثا، إنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا، أي مقطوع غلفة الذكر، فلم يختن أو يختن كما يختن المواليد. ولهذا أعجب به جده عبد المطلب وقال: سيكون لابن هذا شأن عظيم. وحظي عنده بأكرم منزلة. تعجب عبد المطلب كيف يولد مختونا. سابعا، أي من الآيات، انكسار البرمة. البرمة يعرفها الأولون، إناء كبير من حجارة أو صخور أو طين، أي انكسار البرمة التي وضعت عليها بعد ولادته. عادة يضعون على برمة عندما تلد، على عادة النساء من قريش. إذ وجدت مكسورة على شقين البرمة، ولم يبت تحتها صلى الله عليه وسلم، فكانت آية نبوته على خلاف عادات في الحمل والوضع. ثامنا، ارتجاج إيوان كسرى بفارس. ارتجاج إيوان كسرى بفارس وسقوط 14 شرطة من شرفات قصر، ما جاء واضطرب كالذباب وسقط منه 14 صرفة ساعة ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا حمود نار ثالث التي لم تخمد منذ 1000 سنة. 1000 سنة والنار مشتعلة والمجوس يعبدونها وانطفأت في تلك الليلة اندهش الناس. ما السبب؟ هذا من آيات النبوة المحمدية. حمود نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 سنة. وقد عرفتم أن سلمان والده كان القيم على هذه النار. عاشرا امتلاء البيت الذي ولد فيه نورا ورؤية النجوم وهي تدنو منه حتى لا تكاد تقع عليه صلى الله عليه وسلم. رأت هذا أمه والقابلة التي كانت معها وحدثتها به وهو حق لا باطل وصدق لا كذب. امتلأت البيت نور وإذا النجوم تكاد تدخل البيت وأمه آمنة الشاهد والقابلة المولدة معها تشاهدها لي وحدثت بذلك. قال فهذه 10 آيات واكبت ميلاده صلى الله عليه وسلم إعلانا عن نبوته وإعلاما بعلو شأنه وإخبارا بما سيؤول إليه أمره فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ولد صلى الله عليه وسلم بدار المولد المعروفة بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف وهي الآن مكتبة عامة تعرفونها موجودة. دار المولد أصبحت ملكا لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الزعيم المعروف عند الأمويين وهي الآن مكتبة عامة حولت كان الناس يأتون ويزورون فحولها المسؤول إلى مكتبة عامة وهذا أفضل وخير من أن يعبد فيها غير الله. قال وكان ذلك أي الميلاد عام الفيل كما تقدم أي بعد غزو أبرهة الأصم وهزيمته بقرابة 50 يوما. فكانت تلك الهزيمة آية أخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم دالة على صدق نبوته وصحة رسالته وعظم شأنه في العالمين وهو كذلك. قال ولد بعد وفاة والده عبد الله بكذا شهرا. ولد بعد وفاة والد عبد الله بأشهر لا سنة بكذا شهر إذ تركه حملا في بطن أمه وسافر للتجارة في أرض غزة من فلسطين حيث توفي جده هاشم إلا أن عبد الله عاد منها فمريضا في طريق عودته فنزل عند أخوال بني عدي بن النجار فمات عندهم بالمدينة النبوية. أعيد هذه الجملة. قال ولد بعد وفاة والده عبد الله بكذا شهرا إذ تركه حملا في بطن أمه وسافر للتجارة في أرض غزة من فلسطين حيث توفي جده هاشم بها والآن يوجد قبره فيما أذكر. أهل فلسطين أهل غزة يعرفون. إلا أن عبد الله عاد منها من غزة فمرض في طريق عودته فنزل عند أخواله من بني عدي بن النجار. قال فمات عندهم بالمدينة النبوية
وقبره إلى حد ممكن الآن نحن جالسون عليه كان في المنطقة هذه قبل التوسعة، وكان جهال العرب لا أساس يشركون به ربهم، الدعاء والصياح والهيئة تبعدهم كيف يمنعوننا من زيارة والد الرسول. الحمد لله هم يظنون أن التوسل بالأموات ما يغضب الله، أعرضتم عن الله ونسيتموه وأقبلتم على عبيده كيف ما يغضب الجبار. أما كفيتكم هل أحوجناكم إلى غيرنا، لما تلتفتون إلى غيرنا، في إهانة لله عز وجل والعياذ بالله. قال وقبره معروف المكان إلى عهد قريب حيث أخفي لزيارة الجهال له والاستشفاع به وحتى دعائه أيضا والعياذ بالله تعالى، وهذا لغلبة الجهل على المسلمين لقلة العلماء وقلة الرغبة في طلب العلم. نعم إلى الآن قرى في المملكة في الهند في أي مكان ما دخلها عالم، كيف يتعلم المسلمون؟ قرى كاملة ما فيها عالم، كيف يعبدون الله؟ بالتقليد. فلهذا تطرأ عليهم الشركيات ولا حرج. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الأرقام التالية. أولا بيان شرف أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وطهارتهما، وفي هذا ما يوجب إكباره صلى الله عليه وسلم ومحبته وتقديره لأنه من أبوين كريمين طاهرين. ثانيا الآيات العشر التي واكبت حمله وولادته تقرر نبوته وسيادته على الناس أجمعين. ثالثا في الآية الثالثة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار دينه في الشرق والغرب. سقوط شرفات قصر كسرى في الشام في فارس علامة على أن هذا الدين يعم الأرض وأنه عام للبشرية وليس خاص بالعرب. في الآية الثالثة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار دينه في الشرق والغرب. رابعا في الآية الثامنة وهي سقوط 14 شرفة من شرفات القصر آية نبوته صلى الله عليه وسلم إذ تداول ملك الفرس إلى في خلال 4 سنوات 10 ملوك في خلال 4 سنوات يملك الشخص ويقتل أو يموت 10 ملوك في خلال 4 سنوات وملكت 10 ملوك وملكات لأنهم كان فيهم الملكات، وتم الأربعة الباقون في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم الشرفة جمع شرفة على السطح وإلا على البيت البلكونات، البلكونة مشرفة على الشارع والذي يكون فيه يشرف على ما أمامه، والجمع شرفات شرفة وشرفات من الشرف الذي هو العلو والارتفاع، فسميت الشرفة شرفة لعلويا وارتفاعيا. نعم هل من سائل في هذا الموضوع؟ ما كنت أظن أننا ما فهمنا الشرفات، إذا نسأل. يقول السائل الكريم: لما سمي عبد المطلب بشيبة الحمل؟ لأنه شاب وأصبح شيبة ومحمود من قريش كلها. ثبات محمود مثنى عليه مشكور معترف بزعامته في قريش كالملك، فلهذا قالوا في شيبة الحمد، في شيبة الذم. ثبات الذي يدعو إلى العهر والباطل والشرك، وشيبة الحمد الذي يدعو إلى الخير والهدى والمعروف. أحسن في هذا السؤال، في إشكال؟ قال: رضاع الحبيب ومراضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أولد عندنا الآن ولا لا؟ ومن أرضعه؟ من موضعاته؟ قال: إن أول موضع تتشرف برضاعه تسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردن آمنة بنت وهب الزهرية، التي رأت من آيات النبوة ما رأت. هذه أول من أرضعه من؟ أمه. ثانيا ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت عمه حمزة كذلك، فكان أخا للنبي من الرضاعة، عمه وأخوه بفضل الله. ثم ثويبة أرضعت عبد الله حمزة، أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أخا للنبي من الرضاعة وهو عمه أي صن أبيه. ثم أرضعته أيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر. كم موضع الآن؟ أمه وثويبة وسعدية، حليمة السعدية معروفة عند العامة. قال: من بني سعد بن بكر وضع رضع مع ابنها، مع ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة، وقد رأت في إرضاعه فصلما آيات، فلنتركها رضي الله عنها تحدثنا بنفسها عما شاهدت من الآيات، من آيات النبوة. هذه حليمة السعدية الموضع الثالث للنبينا صلى الله عليه وسلم، رأت آيات وشاهدت علامات، نصرها هي التي تحدثنا. قولي يا سعدية أو يا حليمة. إنها قالت: خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من بني سعد نلتمس رضعاه. المرأة إذا كان لها حليب لبن وزوجها فقير، ولو كان كلهم فقراء، فيأتي النساء إلى مكة ليرضعن أولاد الشرفاء والأغنياء بمقابل للحاجة، وفي الإرضاع خير كبير، ويتأنس بهذا الولد وتحبه، وقد يكون ولدها في المستقبل ما ينساها. تسمعوا حليمة تقول: خرجت من بلدي من قريتها مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة، خرجنا في نسوة من بني سعد نلتمس رضعا، أي أولادا نرضعهم، وذلك في سنة شهباء قاحلة، سنة قحط وجدب ما فيها نبات، لم تبق لنا شيئا من أموالنا، لا إبل ولا غنم ولا. قالت: خرجنا على أتان لنا، تعرفون الأتان أنثى الحمار، على أتان لنا قمرا لونها كلون القمر، ومعنا شارف لنا من النوق، والله ما تبض بقطرة، نحرب ما في ولا قطرة، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع. ما ننام طول الليل من بكاء هذا الصبي الذي حملوه معهم وهم يطلبون الرضاعة. قال إذ ما في ثدي ما يغنيه، ما في ثدي ما يغني هذا الولد، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. الله أكبر، موحدة هذه، نرجو الغيث والفرج من اللات والعزة، والله من الله. قالت خرجنا نلتمس الرضعاء في مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. أولئك النسوة وعددهن كثير، كل من ما يعرض على واحدة ويقال هذا يتيم توضيعين يقول لا 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 ما ينفعني. وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أهل الصبي، نعم نرجو المعروف من أهل الصبي، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، ما حصلت على ولد. فلما أجمعنا العودة إلى بلدنا قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه من ساقها. قالت وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره. فلما رجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. وقام زوجي إلى شارفنا تلك الليلة فإذا هي حافل، ثديها مملوء باللبن، فإذا هي حافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا. قالت فبثنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، تعلمين يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة. النسمة هي الروح الإنسان. قلت والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وبركت ثم خرجنا وركبت أتاني تاني حمارته وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من حمورهم حتى إن صواحبي قلن لي يا بنت أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن بلى والله إنها لهي. فقلت والله إن لها لشأن. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطع لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قوم يقولون لرعاتهم لإعلانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبيض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنة الرضاع عامين. وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي رضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومراضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه: إن أول مرضع تشرفت برضاعه صلى الله عليه وسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان آمنة بنت وهب الزهرية. أول من تشرف برضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان آمنة بنت وهب الزهرية، التي رأت من آيات النبوة ما رأت. ثم بعدها ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت عمه حمزة كذلك، فكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو عمه صنو أبيه. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر، رضع مع ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى. وقد رأت في إرضائه صلى الله عليه وسلم آيات علامات النبوة والتوحيد، فلنتركها رضي الله عنها تحدثنا بنفسها عما رأت من تلك الآيات. فلنترك هذه السعدية تحدثنا عن نفسها عما رأت من الآيات. إنها قالت: خرجت من بلدي مع زوجي. والمراد من البلد البادية التي كانت تسكنها مع زوجها وابن صغير لنا نرضعه، ومعنا ابن صغير نرضعه في نسوة من بني سعد نلتمس الله. خرجنا من بلدنا أتينا مكة نلتمس الرضع، من هو الذي عنده ولد نرضعه له بأجرة على عادتهم. قالت: وذلك في سنة شهباء بيضاء، سنة قحط وجذب، لا عشب ولا لبن. قالت لم تبق لنا شيئا، ماتت الماشيه على اختلاف انواعها. خرجنا على اكان لنا، تعني حمارا، انثى الحمار يقال فيها الاكان. قالت على اكان لنا قمراء، اي لونها كلون القمر صفراء بيضاء، ومعنا شارف لنا، اي ناقه كبيره السن.